إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرنا في الحقيقة هذا اللقاء الجامع بيننا في هذه الأيام وفي هذه الساعات وفي هذه الحالات التي يحتاج الإنسان إلى تذكير، أن يذكره، لأن المؤمن تنفعه الذكرى وهو يبادر إلى التذكار والتذكر. سيذكر من يخشى، هو نفسه يسعى لفهم هذه الكلمات وعقلها، ليس عقل فهم فقط، إنما عقل رشد، بمعنى يعلم ويطبق حتى يكون من الراشدين. لأنه لما نقول الرشد والهدى هو إدراك ذلك العلم النافع، والخطاب الشرعي طبعا الخطاب النافع الذي بعث، أعني العلم النافع، العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به والالتزام، أي تلتزم وتستقيم عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. هذا شيء جميل جدا. ولهذا قال الذين كانوا يستمعون ولا يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هنا يريد ليس فقط أن يفهمون الكلمات، إنما كذلك لم يلتزموا ولم يمتثلوا بمقتضيات تلك الخطابات ومراد تلك الكلمات. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولهذا هذه الذكرى، وخاصة مع هذا اليوم، قلنا أنه إن شاء الله ستكون يعني لقاءات، ليس بالضرورة والواجب والشرط أن يكون في نفس البيت حتى تكون القسمة عادلة هكذا والحظوظ متكافئة. ونحن إذ نستهل هذه الكلمة بخطبة جامعة حفظتموها كلكم منذ السنوات، خاصة أهل السنة والجماعة والسلفيون يعلمون هذا، وكانوا تارة يميزون بين الخطباء السلفيين وغيرهم بخطبة الحاجة. إذا رأوا خطيبا يأتي بخطبته مرة قد يخطئ وقد ينسى، لكن إذا رأوه يتقصد ويتعمد ويستمر على ذلك ويصر على ذلك، فيعلمون أن هذا الرجل ليس على السنة كما ينبغي وكما يجب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الخطبة، يستهل بها خطبته، وكان يعلمها أصحابه وحفظها من بعده أصحابه كما سيأتي. هذه الخطبة يا إخوان حتى الكفار لما سمعوها تأثروا بكلماتها، وكان ذلك سبب أوبتهم وتوبتهم وسبب إسلامهم كما سيأتي بإذن الله. لكن أردت أن، لأن هذه الخطبة تتضمن مسائل عظيمة من الدين، العقدية منها تتضمن مسائل العقدية والتعبدية كذلك، يعني العقدية والعملية والقولية يعني تجعل الإنسان بكل صراحة يلم عموما بهذه الأصول التي لا يسعه جهلها ولا ينبغي أن يفوته علمها أو العمل بها، حتى يستحضر حقيقة العبودية، وحتى يعلم حقيقة الإخلاص، ويعلم كذلك الصفات والسمات والخصال والسيرة والمسيرة والسريرة الحسنة. لا بد أن تعالج قلبك ولسانك وسائر جوارحك. هذا الذي نجده في عقيدة المسلمين، وخاصة في مسائل الإيمان التي عليها مدار تصرف الإنسان. المؤمن يحجم، المؤمن يكف، المؤمن يمتنع، لا يقدم ولا يقبل على المعاصي لأنها تضعف الإيمان، فضلا عن نواقض الإيمان لأنها تعدمه وتذهبه. فالمؤمن لا يفعل ما يتنافى وحقيقة الإيمان، ولهذا رأيتم السلوك غير الحسن ليس من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني المسألة عندها علاقة بالإيمان. أذية الناس ليست من صفات المؤمنين، إكرام الناس من صفات، وهكذا يا إخوان. فالإنسان لما يستحضر هذه المسائل يستظهر معانيها ومقاصدها ويستشعر أثرها في نفسه، في باطنه، في أعصابه وعروقه، في كل جوارحه تظهر آثارها، ويشعر بذلك من ناحية العملية والحالية في أعماله وسيرته. هكذا إذن. ولذلك يبدأ الخطبة بالحمد والثناء، الحمد لله، إشارات فقط خفيفة، لأنه أعلم بأنه ممكن كلمة تأخذ وقت، تأخذ وقت الدرس ولا يعني. وهكذا تجدون العلماء كلهم في الكتب وفي الدروس يبدأون بالحمد، يعني هكذا يبدأون بالحمد، يبدأ بالحمد والحمد لله وكذا، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، ويستهلون ذلك ابتداء بالبسملة هكذا ولا لا؟ هكذا بين يدي دروسه وكتبه وخطبه وشؤونه وحاجاته عموما، حتى سميت خطبة الحاجة. المهم، وهو في الحقيقة نجد هذا كذلك في آيات ربنا سبحانه وتعالى جعل بدايتها بكلمة الحمد، وأعظم صورة وهي صورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الصورة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى آخره. فإذن فالحمد هو الثناء على المحمود بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا، وهذا لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الحمد لله، ألف اللام للاستغراق، تفيد هكذا ولا لا؟ يعني هذا كون ربنا لأنه لما تحمد أو تذكر المحمود بالكمال دون محبته وتعظيمه لا يدل ذلك ابتداء على كونك تحمده، إنما على كونك تمدحه مدح. فتفرق بين مدحك الشيء وللشيء وبين حمدك والحمد لله. ولهذا لا يقال للإنسان الحمد لك ولا لا، يحسن إليك شخص تقول الحمد لله الذي سخرك الحمد، شايف هذا لا يستحق الحمد إلا الله رب العالمين، هو الذي يستحقه سبحانه وتعالى، هو الذي يستحقه. ولهذا الإنسان مقصر يا إخوان، نحن معشر الناس مقصرون مخطئون ننسى، هكذا هو الإنسان، الإنسان ينسى، الإنسان ممكن يعني يخطئ، الإنسان يقصر، الإنسان يسيء، الإنسان يغفل، الإنسان وهكذا يحيد نوعا ما، ولا لا هكذا هو الإنسان، يذنب ولكنه يتوب. وينبغي ابتداء أن يستحضر عند توبته الحرص التام والعزم التام على عدم الوقوع والرجوع إلى تلك المعصية، ولا لا، حتى ما يكون فيه تلاعب، حتى ما يكون عندك عزم وإرادة وقصد ونية في العودة إلى ذلك ابتداء. ولهذا رأيت من شروط التوبة كما تعلمونها كلكم هو إقلاعه والكف، لأنه لا بد من البداية بذلك، الكف عن ذلك والإقلاع عن الذنب، ها زيد، والندم عليه، أن تندم، تبين في نفسك أنك تكره وأنك تتحصر على فعله، وكأنك توبخ نفسك وتؤنب نفسك، ها؟ لماذا فعلت كذا وكذا، كما سيأتي بيان النفس كذلك، لأنه لا حظ من هذا، من هذه الخطبة. فإذا تراجعها هكذا، فالإنسان يخطئ ولكن ربه رحيم، ولكن ربه غفور، والحمد لله. مهما أذنبت ومهما كانت ذنوبك وبلغت ومهما بلغت، ما دمت مؤمنا بإذن الله موحدا فلن يضر بإذن الله تعالى، يعني يغفر لك ربك لأنك رجعت إليه ورجعت بصدق وإخلاص، هذا المشروط في التوبة، يشترط في التوبة الصدق والإخلاص في التوبة، أقلعت استجابة لأمر الله. أنت ما تلتفت، لأنه ما يكون يغلب الرجاء الخوف بالنسبة للمطيع يغتر الدين الصالح، وما يكون يغلب الخوف كذلك الرجاء بالنسبة للعاصي المذنب، ولا لا، حتى يصل إلى درجة القنوط والآخر درجة الأمن، أنت يكون متأرجح يرجون رحمته ويخافون إيش عذابه، هكذا. المهم باختصار، ولهذا المؤمن لما يعزم على عدم العودة إلى ذلك ووقع، لا نقول له توبتك غير صحيحة، ما تسأل على الله يا أخي، هو قابل التوبة، ربك يقبل توبته، بل يفرح بتوبة عبده، يرضيك هذا ربك يا عبد الله. أنت ابن آدم ممكن لو يخطئ إنسان في حقك ويتحلل ويستسمح ويراجع لعلك رسول، لماذا تفعل معه؟ قل هذه مرة، مرة ثانية لا، أما إذا بلغ الثالثة قطعا لغلط، تعالى الله عن كل هذا علوا كثيرا، بارك الله فيك. لهذا قال تعالى مثلا في حق هؤلاء المذنبين الذين يوسوس لهم الشيطان ويشوش عليهم الشيطان ويسعى في صدهم عن سبيل التوبة، ربنا بذلك الخطاب الذي ما شاء الله يعني يجعل هذه القلوب القاسية لينة وهذه النفوس الشريرة ممكن يجعلها إن شاء الله يعني قلوب مستسلمة لأمر الله، تائبة لأمر الله، كما سيأتي بيان ذلك لما نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، هكذا ولا لا. المهم باختصار قال، مما قال نذكر باختصار كما قلت لكم، قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. ولهذا أنت يا عبد الله لما ترجع ربك يقبل توبتك ويفرح بتوبتك، أفرح وأشد فرحا من ذلك الذي أضل ناقته. شايف فرصة في فلات من الأرض، يعني مثل ما نقول حنا الصحراء، شايفين يعني قاف، ما كانش منا طريق، منا رمال، منا رمال، مسافات طويلة، ومنا ومنا لا تستطيع أن تستمر على قدميك ماشيا راجلا، ما تستطيعش، تستسلم للموت، قل خلاص لا نماص، لا شيء يرده عنه. لكن أنتم تعرفون الحديث، لا أريد أن أشرحه وأن أذكره كله. هذا الإنسان لعل بل في آخر الحديث لما وجد يعني فرسه بجنبه ورآها بأم عينيه، لعله لم يصدق لما تأكد أنه في يقظة وليس في حلم، أراد أن يشكر ربه من شدة فرحه. انظروا، أخطأ حتى في الشكر، لما أراد أن يشكر ربه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. هذا رد على الخوارج والتكفيريين الذين بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يخرجونه من الملة ويحكمون عليه بالكفر الناقل من الملة. المهم باختصار نحمده، فالإنسان يحمد ربه، والرب يحب العبد إذا حمده، يحبك يا عبد الله. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي هريرة كما في صحيح، وهو كذلك بصحيح مسلم فيما يرويه النبي عن ربه سبحانه وتعالى، وهو حديث ماذا نسميه؟ حديث قدسي. له صيغتان في الرواية كما هي معروفة عند العلماء، صيغة السلف وصيغة الخلف. ترون في بعض الأحيان قال الله تعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون تارة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي صلى الله عليه وسلم. هذا كله حديث قدسي. قال فيها تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال عبدي الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عظمة الله سبحانه ورحمة الله ولطف الله بعباده. أنت تقف الصلاة لعلك أنت ما تستشعر عظمة ربك في الصلاة، تصلي وتزرب القراءة، لعلك ما تخليش حتى لحظة لتستشعر فيها ربك سبحانه وتعالى، يعني هذا الخشوع، وأنك تناجي ربك وأنك تخاطب ربك وربك يثني عليك يا عبد الله في الصلاة. ها لو تمشي مع إنسان وتمشي بسرعة تقول سامحني راني مزروب، تعتذر وتستسمح منه ولا لا، والصلاة ما تعطيهاش قيمة. ولعلك لا تذكر حتى كم صليت، وهل ركعت أم سجدت. لو يشككك مشكك لشككت فقلت نعم، لأنك ما تعقل ما تضبط. المهم لا علينا، استغفر الله. وإذا قال العبد رب الحمد لله رب العالمين، أي نعم رب العالمين كما يقول، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني مثل ما تقول أنت الرحمن الرحيم أثنى علي مالك يوم الدين مجدا يا عبدي. سبحان الله. وبعدين إياك نعبد وإياك نستعين. وصح هذه الكلمة إذن تدل على وجوب استحضار هذا الكمال في ذاته سبحانه وتعالى وفي أفعاله سبحانه وتعالى، والجلال والجمال في يعني ذاتا وصفات وأفعالا وأسماء. هكذا ولا لا؟ يحمد ربه سبحانه وتعالى، ولا يليق هذا ولا يحق هذا ولا يستحق هذا إلا الله سبحانه وتعالى. إذن إن الحمد لله نحمده، تبين كذلك نحمده، أي تبين بأن نحن من الحامدين، نحمد ربنا. هذا الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له. ها يعني كما قلت انت يا وصف المحمود بالكمال مع المحبة والإجلال والتعظيم والإجلال، هذا لله رب العالمين. فأنت تقول أحمده سبحانه وتعالى، ولكن أنا مهما عملت ومهما فعلت ومهما قلت ومهما ذكرت ومهما حرصت أقصر، أخطئ، أنسى، هكذا هو الإنسان. نستعينك يا الله، نحمدك ونستعينك. فالإنسان ضعيف يا إخوان، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان فقير إلى ربه، لا يستغنى عن ربه، ربه يستغنى عنه وعن كل المخلوقات، غني حميد، غني حميد سبحانه وتعالى. لكن أنت ما تستغنى عن ربك. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هكذا. ولذلك جاءت الآية كما في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فلابد أن تتربى على هذا وتنشأ، وربك يوفقك. وتذكرون ما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل، وقبل ذلك أبا عبد الله عبد الله ابن عباس، لما حديث المعروف المشهور في الترمذي، عند الترمذي، وهو قوله: يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، ليس مجرد عبارات وألفاظ وكلمات يلوكها أو يتفوه أو يتلفظ بها اللسان والإنسان. غلط، هذه ليست كسائر الكلمات وليست كسائر العبارات. أنت تحمد ربك، تتعبد الله وتتقرب إلى الله بهذه الكلمات وهذه العبارات، قلبا يعني ولسانا وجوارحا، كلام حديث القلب وحديث اللسان وشعور وخشوع الجوارح. لهذا قال: من بين ما قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، لا أحد يعينك إلا الله، حتى الذي يعينك إعانته تكون في مقدور الذي وفقه الله وأقدره الله عليه. إذا ما أقدره الله عليه لن يستطيع. هذا الإنسان نفسه يقول: لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا استعنت فاستعن بالله. لهذا يشترط في ذلك المستعان به من المخلوقات أن يكون مشروعا مقدورا، أي مقدورا عليه. مثلا استعن، ولهذا حتى في عبادتك استعن بربك، أدعو الله أن يعينك ويوفقك. لهذا رأيتم: أعلمك كلمات. وقال لمعاذ: والله إني أحبك، هكذا، والله إني لا أحبك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني، اللهم أعني، ما أستطيع أن أذكر، هكذا أنت تعينني وتوفقني، وتوفقني لذكرك وحسن ذكرك وصحة الأذكار وفصاحة اللسان عند تلك الأذكار. لأن الذكر هذه الأدعية توقيفية، ما يجوز التصرف فيها يعني بالمعاني، تأتي بالمعنى ما يصلح. الدليل كما قال: من أدلة ذلك، تذكرون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لمن؟ للبراء بن عازب، لما علم دعاء النوم، تعرفون؟ قال: وبنبيك، قال: وبرسولك، أكد عليه أنه وبنبيك الذي أرسلت، ولا لا؟ صح، بارك الله فيك. إذن لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعدين نستعينه ونستغفره. انظروا يا إخوان، الإنسان إنسان عبد ضعيف، ربه كلفه بما يطيق، إذا أخطأ يتجاوز عن خطأه، وإذا نسي كذلك يا ربه يتجاوز، وإذا فعل شيئا غير قاصد كان يكون مكرها أو مضطرا إلى أمثلا، ما في شيء، ها؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. وفي رواية: نعم قد فعلت. إذن فأنت تدعو ربك أن يغفر لك إذا أخطأت وإذا قصرت، مثل ما ذكرنا في أول الكلمة، في أول الكلمة لما ذكرنا بأن ربه يغفر، ولذلك يستر عليه ويتجاوز، لا يفضحك ولا يكشفك، ويتجاوز عنك ويغفر لك سبحانه وتعالى. لهذا جاء فضل الاستغفار وألفاظ الاستغفار وغير ذلك من معاني الاستغفار. ونستغفرك، أي تستغفر ربك، إنه كان غفارا. هذا عند الأنبياء. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ولا لا؟ استغفروا ربكم فهو الذي يغفر الذنوب، لا كما في سيد الاستغفار لا يغفر زيد إلا أنت. فمن الذي يغفر؟ ربك. ولذا استغفرك أي أنت يا الله من أستغفر، والذي يغفر سبحانه وتعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتقر بهذا وتعتقد اعتقادا خالصا وتؤمن إيمانا صادقا وتعلم وتدري وتدرك إدراكا صحيحا هكذا. إذن ثم بعد ذلك هذا الإنسان يرجع إلى نفسه، هذا هو الأصل. دائما تبدأ إذا تعلقت وإذا بدأت تبدأ بربك سبحانه وتعالى، لأنه من أجل ذلك خلقت، من أجل عبادته، من أجل توحيده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعرفون هذه العبادة ومعناها، وأنها تشمل كل ما يصدر من الإنسان ينبغي أن يكون على مرضاته ووفقا لمحبته وانضباطا بشريعته أي التي شرعها الله لعباده، وهو إلى غير ذلك. فإنها كره يذل العبد وخضوع العبد لربه سبحانه وتعالى بفعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه، أو كما يقول ابن تيمية هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال أي الأفعال الظاهرة، هذه الأشياء الله والباطنة هكذا. إذن فالإنسان يتعوذ يستعيذ بالله أن يعيذه ربه ويعصمه ربه ويمنعه ربه ويعيذه من ماذا؟ من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يبدأ بالبراءة والاستعاذة من النفس، يعني شرور النفس، لأن النفس كما قال العلماء قسمان، ومنهم من جعلها ثلاثة أقسام، فيه هكذا ولا نفس أمارة بالسوء كما جاء كما جاءت الآية في سورة يوسف، إن النفس وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لأمارة بالسوء، هذه النفس الأمارة بالسوء. وكان النفس المطمئنة يا أيتها النفس كما في سورة الفجر، يا أخي هاكم معايا يا أخي، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي زيد وادخلي جنتي. وبعضهم قال نفس اللوامة، النفس اللوامة، بعضهم جعل هذه النفس هي في الحقيقة ليست قسيما مستقلا هكذا مضاهية لتلك الأقسام، بل هذه النفس اللوامة هي صفة للقسمين الآخرين للنفس هكذا. قد تكون مع النفس اللوامة مع النفس الأمارة بالسوء، ونفس اللوامة مع النفس المطمئنة. كيف ذلك؟ هذه النفس الأمارة بالسوء تأمرك بالفحشاء والمنكر والمعاصي وتدفعك وتأزك وإلى غير ذلك كما تعرف يا خالد، هي صح هذه النفس. وهذه النفس ما شاء الله المطمئنة، والنفس ما شاء الله المستسلمة لأمر الله، إذا ما أردت أن ترغمها أو ترغبها أو أن تجعلها تميل إلى الشر لا تأبى ابتداء، وترفض كذلك وتحجم وتتردد تتردد. والإثم كما جاء في حديث موسى بن سمعان كما في موسى، والإثم ما حاك في صدرك أي تردد في نفسك وقت يطلع عليه الناس، أو في حديث وابصة استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك مثلا. ها المهم باختصار، لذلك هذه النفس المطمئنة واضحة، تطمئن ما شاء الله بذكر الله ولحكمه ولقضائه وطاعته، حقا لم تعد ولم تصر نفسا مستسلمة حتى بذل يعني صاحبها أبدى رغبة وعزيمة وسعيا ما شاء الله في سبيل تزكيتها، كما قال ربنا في آية أخرى ونفس وما سواها زيد فألهم فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، ها هو، وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس
ولهذا يقال للهوى الذي الهوى الذي كان سببا في انحراف كثير من الناس هو ميل تلك النفس ابتداء، لأن الهوى هو ميل النفس إلى ما تشتهيه من الخير أو الشر ابتداء، هكذا هي النفس يقول هذا يهوى هذا الشيء، يميل إليه، يحبه، يرغب فيه إلى غير ذلك. فإذا مالت النفس إلى الخير هذا الميل محمود، ميل محمود غير مذموم، وإذا مالت إلى الشر وإذا مالت كذلك إلى المعاصي والمنكرات هذا ميل مذموم، هكذا ولا؟ ولهذا أهل أصحاب البدع والأهواء الذين أنفسهم مالت بهم عن 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 الحق، عن الهدى، عن السنة، عن الطاعة، عن حكم الله، عن عن أمر الله، عن شرع الله، عن سنة نبي، عن كذا، هؤلاء هذا ميل ووصف ذميم في الحقيقة. أصحاب الأهواء أي اتبعوا أهواءهم ومالوا مع أهوائهم حتى قرروا قواعد وأصلوا أصولا يبررون هذا المسلك ويسوغون هذا المنهج، بل يدعون الناس إليه، بل به يحاربون المستقيمين والملتزمين كأهل السنة والجماعة. ما تظن الأمر هين يا أخي، ما تظن الأمر هين، هذه قضية النفس كتميل بيك عن الحق، ما لك الظن شيء فشيء، شيء قليل بعدين قليل وبعدين حتى تصرف الأمور العظيمة، تبدو وتبدأ هينة قليلة صغيرة ثم تصير عظيمة شديدة كثيرة ثقيلة تندم على سبل الشيطان. لهذا قيل يعني قيل يعني المعاصي بريد الكفر. يا أخي هكذا ولا لا؟ ما تستهينش بالمعاصي، كذلك البدعة ولا لا؟ سبحان الله العظيم. ولهذا حتى عند الأصوليين لما قالوا عن المكروه بعض الناس يستهينون، يستخدم المكروه يقول لك لا مش حرام مكروه، يا أخي يقولوا يظنوا بالأمر هين، لا، قالوا المكروه بريد الحرام. ولهذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم الحلال كما حديث نعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين وبينهما مرشد، تذكرون حديث مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام، رد عليك. لهذا يا عباد الله هذه إذن النفس المطمئنة ما شاء الله لم تعد مطمئنة حتى ربيتها وزكيتها وجاهدتها، جاهدتها علمت لها حكم الله، نفسك ساعة غلبك وسرعان ما تنقلب عليها حتى في الإخلاص، كما قال سفيان الثوري في طلب العلم، ما وجدت شيئا أشد عناء علي من نيتي أي التي في نفسي وفي قلبي فإنها تنقلب علي. النفس هكذا ساعة النفس تغتر، كي واحد يشكروه الناس ويمدحوه الناس ويثنيوا عليه الناس يغتر، يعني يعود يمشي الناس على حسابه، هم ناسقوا فيه يعني لكونه يظنونه ويحسبونه ويعدونه إماما أمينا صادقا عالما مستقيما ملتزما، استغل هذا فمال بهم للعياء. لهذا التقليد مش مليح، لهذا كل إنسان معرض للخطأ ويصيب ويخطئ. انتهت العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي المعصوم عليه الصلاة والسلام الناس كلهم كما قال مالك يومئذ قال كل يؤخذ من كلامه ويرد، وفي رواية كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، فأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم، قال فانظروا في قولي أنا إمام الدنيا في زمانه، يأتيه الناس من كل حدب وصوب ومن كل بلد ومصر ومن كل ناحية وجهة، سبحان الله، يأتونه ولم يخرج من بلدته ومدينته إلا للحج، كما يقال عن الإمام مالك، ما خرج إلا للحج. لكن انظروا هذا الرجل يعرف مقامه ويعرف مكانته ويعرف قدره، ما يربط الناس به أبدا، يعرف مخطئ وقاصر، نعم يا إخوان يخطئ، ينسى، يجهل، يعرف أشياء ويجهل أمور أخرى ولا لا؟ إمام، بدليل تلاميذته ما ربى فيهم هذا الاعتقاد، التلامذة يأخذون عنه، تلامذته يعني وطلابه، ويتعلمون منه، لكن يعرفون شيء أوصاهم به وذكرهم به وأمرهم به، وهو أنهم إذا رأيتموني أفتيت بخلاف الحديث فردوا قولي وخذوا الحديث وخذوا به. لهذا تذكرون قصة ابن وهب مع مالك في مسألة تخليل أصابع الرجلين ولا لا؟ ماذا قال لمالك لما بأدب طبعا لما رأوا أفتى بخلاف ذلك، يعني بخلاف يعني وجوب تخليل أصابع الرجلين مثلا، فلما رآه لا عليك إن تفعل يخذلك، فقال يا إمام، قال فتركته حتى خف الناس، فقلت يا إمام إن لنا في ذلك سنة. الإمام لو كان مثل أئمة بعض الأماكن وبعض البلاد ما يتركه يتكلم أمام الناس حتى لا يناقشه وحتى لا يكشف خطأه وحده كذلك بأنه يعلم ويجهل. هذا اللي الناس بالذات ما على بالهمش، يقول لك فلان ولا يتكلم هكذاك برك، يتكلم هكذاك برك وزيادة على هكذاك برك. نعم يا إخوان، اتقوا الله. هذا إمام مالك، إذا ذكر العلماء فمالك. المهم قال يا شيخ ترد أنت الحديث والدليل من أجل أنه خالف قول شيخك وقول إمامك، هل يرضى هذا الإمام؟ وهل يصح أن يعتبر هذا إماما ويعد إماما مثلا؟ شايفين يا إخواني، رباهم على هذا الشيء. والله ما يكون سبب في رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله، بل بعضهم قال إذا رأيتموني أفتيت بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه قد زال عقلي، ما كنت عاقلا حينئذ لما قلت هذا الكلام. هات رباوا يا ناس على الاتباع وحسن الاتباع. لهذا قال إن لنا في ذلك سنة، ما أسكته وما أوقفه. قال وما هي؟ ثم ذكر له الأثر كما تعلمون، لما ذكر وذكر بصيغة تفيد يعني الضبط والقوة والصحة بصيغة التحديث، وهو حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا حبيبي كما قال إمام الشافعي والعلم ما كان فيه، قال حدثنا زيد، وما سوى ذلك وساويس الشياطين. تتركوا هذا الكلام وتتبعوا هذا؟ قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما عندكم عقول وما عندكم أصول عياذا بالله. اللي عنده أصول ما يديرش هكذا، واللي عنده عقل ما يديرش هكذا، لأن المقلد راضي أن يغبن في عقله، والتقليد يورث البلادة في العقل كذلك، تصبح بليد. ولهذا قال أحمد لا يقلد إلا غبي أو عصبي، إلا غبي أو عصبي. إذا قالت حزامي فصدقوها، والقول ما قالت حزام. المهم باختصار، أنا خايف نحبس لكم فمص لأن إن شاء الله نكمل بسرعة. إذن ثم قلنا هذه النفس بعد ذلك يعني أصبحت نفسا مطمئنة بدليل ربنا، استسلمت لأمر الله بدليل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. إذا وجد مزال، ما وصلت لدرجة الإيمان ودرجة كذا، زيت ربها مليح، حتى أنك يقول لك واحد دليل ما تردوش، عرب لي راك مليح، راك على المنهج، ما دام يعطوك الحديث وتبدأ تلعب عرب لي راك لعاب، والدين ما يحبش اللعابين، ها ما يحبش، واللاهين والعابسين يا خيزة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلموا الأمر الله. هذا نفسي تسلم وتستسلم لأمر الله، وبعدين خلاص ربات على السنة. كما راكم تشوف أهل السنة يا حبيبي كي يشوف البدع يهرب منها، أشد من فراره من الأسد، أشد من فراره من المرض المعدي كالطاعون مثلا عفاكم الله وإيانا جميعا، أشد. ولهذا أخرجتني البدعة كذا إلى غدك، والله لن يجمعني وإياك سقف إلى غير ذلك، سبحان الله، رد بالك كما سيأتي. لهذا فأما هذه النفس اللوامة كما قلنا النفس إذا اعتبرناها نفس لوامة معناه قد تلومك على وعلى، والراجح أنها ممكن نقول يعني أن إذا كانت نفسا شريرة تلومك لماذا لم تقع في الشر، ولماذا لم تستزد تستكثر من الشر عياذا بالله. شو درت هذه؟ هذا برك يا أخي، كان بعض الناس يقولوا هذا برك، حاشاكم حتى الشرابين يقولوا زيد، هذه نفسه تقولوا زيد، ولا المعاصي زيد، نفسه تلومه وحتى ذنب للرجلة وما أدري حتى استغفر الله يعود يعتبرون من الرجلة اللي يشرب بزاف غير عياذا بالله الجهل. رد بالك أنت لبسك إذا كان تلومك في الطاعة مليح، علاش ما صليتش، علاش ما 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 مثلا ما درتش هذه الطاعة، هذه العبادة، هذه القربة، إلى غير ذلك. فالمهم وكذلك تستعيذ بالله من شرور أفعالك، ما تكونوش مسرورين بأفعالكم، لا والله يا إخوان، بل أنت حتى عملك الخير وتخفيه وما تغترش به يا خاجزة، فضلا عن الأعمال مش مليحة. إذن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أولا النفس وسيئات الأعمال، دائما نكرهها ونذمها ونندم عليها ونبكي إذا ذكرناها ونقلع فورا عنها ونسعى جاهدين صادقين مخلصين على عدم العودة إليها. سأل عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة، ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. والله يا إخوان، ثم من يهدي الله الهداية التي يدندن حولها الناس ويتمناها الناس ويسعى كذلك في تحصيلها ونيلها وتحقيقها الناس، ليست بمجرد الأمنية ولا لا؟ صح، أنت تبذل جهدك، تدل على صدق طلبك وصدق سعيك وتوفير الأسباب الشرعية لذلك، لأن ربك قال كما في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هذا هداية الإيمان والتوفيق بيد الله، هداية التوجيه والإرشاد والبيان ابتداء الرسل هم الذي أتاهم الله إياها ومن كان على دعوتهم وطريقهم من غيرهم من جاء بعد من العلماء ورثة الأنبياء والصالحين وإلى ذلك. إذا الإنسان يملك البيان، ليس عليك هداهم، أنت اللي عليك أديت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي له فلا مضل له، وهكذا ولا لا؟ إلى غير ذلك. فأنت إذا تعلم بأن ربك هو الهادي، من لم يهده الله لن يهدى، لن يهدى هو نفسه، فلن يهدي كذلك غيره، هو نفسه لن لا يستطيع أن يؤتى وأن يأتي أصلا وينال ويحقق الهداية إلا بالتوفيق الله، إذا شرح الله صدره، إلا إذا شرح الله صدره وهداه ما شاء الله للإيمان. أولم تكونوا، هذا حتى في هداية، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الإسلام وكنت، فما يمنون عليك أن اسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، هكذا ولا لا؟ المهم، ولهذا يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمثل للمهاجرين والأنصار، يعني مثلا يذكر للسكان ومسلمي ذلك الزمان في وقته في المدينة، هذا حصل، قال يعني حصل ممكن خلافات بين تعرفوا بين الأوس والخزرج من بكري، وتعرف المنافقون كيف يسعون في 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 إيقاد هذا النعرات وهذا العصبيات وهذه الأشياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والحمد لله هاديا يهديهم الصراط المستقيم، صراط الله سبحانه وتعالى، وإن تطيعوه تهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به الله يبارك فيكم. إذا أنت تكون سبب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم انظر: أولم أجدكم ضالين فهداكم الله، شو ما قلت فهديتكم، فهداكم الله بي؟ قالوا الله ورسوله أمن. أولم تكونوا متفرقين فجامعكم الله. ما هو الذي جمعهم؟ ربه قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المهم فجمعكم الله به. قالوا نعم. قالوا لا. قالوا الله ورسوله آمن. وهكذا. إذن أنت تعلم بأن الهادي هو الله، ولهذا إلا من هديته فاستهدوني زيد أهديكم. وجاءت سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وجاء مثلا في دعاء الوتر القنوت عند الوتر حديث الحسن حفظت يا خيرك اللي حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم اهدني في من هديت، اجعلني من المهتدين، اللهم أنت الهادي لا هادي غيرك أبدا. وكذلك إذن من يهدي الله فلا مضل له بإذن الله، ما دمت متمسك بتمشي على طريق الهدى وتمشي بأسباب الهداية اللي جعلها الله سبحانه وتعالى ما شاء الله، أنك تطيع وتمشي على صراطه وكل شيء، لن تضل بإذن الله ولن يضلك أحد. ولو اجتمع مئات وآلاف ملايين ممكن تقول هؤلاء سيغلبونه، هؤلاء سيشوشون عليه وسيردونه عن دينه، مثل ما قيل للأولين إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ليش؟ لأنهم علموا أن ذلك هو الحق فليس بعده إلا الضلال، وأن هذا هو طريق الهدى فليس بعده وغيره إلا طريق الضلالة والغواية عياذا بالله. ها وكي تكون عندك العلم الشرعي ما يأثروش في كله، وكان مليون هذوك المليون وتتلقهم يا ناس تقول الله خليتهم قاعد يتكلموا خلصتوا صح دوك يظنوا بلا تقول هيا خلاص أنا مشيكم في الطريق ونوافقكم وراني واحد منكم كم يديروا البعض هكذا خلاص. يا جماعة سامحوني بارك الله فيكم واني شفت هذا الحرص تاعكم، ولكن نقولكم انتم الغلطانين وانتم الضالين وانتم اللي كذا. ها وش بيت الدليل؟ طلبوا من الدليل. انا اقولكم ها هو الدليل. وبعدين لست انا الذي يدخل هذه الهداية في النفوس ويحمل الناس عليها ويحملها الى الناس، انما هداية بيان راني اعطيتها لكم، هداية توجيه راني اعطيتها لكم، هداية ارشاد راني ارشدتكم، اما ما سوى ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى إذن هذا الذي تجدون لا تزال طائفة أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم. علاش؟ لأنهم ربي هداهم ولن يضلهم أحد غيره أبدا، ما يضلهم واحد. أسأل الله بس تكونوا من المهتدين والثابتين على الهداية جميعا آمين. المهم كذلك من يضلل الله فلا هادي له. أنت عليك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أهل السنة يا جماعة لما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لماذا؟ طلب للهداية في الحقيقة. من أولا وجوب القيام بالأمانة الملقاة على عاتق كل واحد منهم، يعني كل واحد منهم ولا بد باش يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال تعالى في حق هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر زيد وتؤمنون بالله. فأنت مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا علاش؟ عندك ثلاث حوايج فيها. أولا إقامة الحج على الناس، هذا لابد باش تأدي اللي عليك، باش تبينوه للناس وتوضحوه للناس وتدعي وتعلموه للناس وتذكروه للناس وتحكموا به بين الناس. إذا رأيته فعل منكرا تنهاه عنه، لأنه الأصل في ذلك العمل تركه لا فعله، لأنه حرام. الحرام الأصل فيه الترك ولا الفعل؟ الترك. بارك الله فيك. ما أمر الشارع المكلف أي العبد بتركه أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، إذا فعله يستوجب فعله ويترتب على فعله العقاب، يستحق العقاب. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. شايفين الأصل في الصلاة فعلها لا تركها، من تركها ينهى عن تركها ويؤمر بفعلها وإقامتها. هذا الذي ترك يعني ترك المعروف نأمره بالمعروف، وفي نفس الوقت لو فعل منكر بتركه لذلك. المهم باختصار فأقول إذن احنا نملك إقامة الحجة على الناس، وزيد كذلك وطلب هداية الناس، نسعى من أجل طلب هداية الناس ومن أجل إبراء الذمة، نبرئ ذمامنا من هذا الواجب. واجب يا إخوان. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم، هذا حديث أبي سعيد الخدري تحفظونه يا أخي، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شايفين يا إخوان؟ إذا نحن تجتمع هذه الثلاثة مقاصد حسنة وسامية من خلالنا، من خلال أمرنا بالمعروف، أولا إقامة الحجة وإبراء الذمة وطلب الهداية، طلب الهداية، وإلا الهادي هو الله، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا زيد. وبعدين زيد الشهادتان معروفهما عماد وأصل عماد الدين، كما تقول لا معبود حق إلا الله، وأن لا تعبد الله إلا، لأنه مثلا ما نصحوا الشهادتين وما يصلح ونشهد، وبعض الناس يقول بصيغة الجمع ونشهد، ولا ما يصلح، وأشهد الثابت بصيغة المفرد، المفرد يعني المتكلم لما يتكلم يتكلم بصيغة الجمع نون لا بالألف والهمسة، قل وأشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى هذا الذي يقر ما شاء الله ويؤمن إيمانا جازما بأنه لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد العبودية إلا الله، ما يقول لا معبود إلا الله. غلط، بعض الناس يقولوا هذه كنت لا معبود إلا الله، تقول له لا، في معبودات أخرى في العالم، في من يعبد البقر، في من يعبد الحجر، في من يعبد الشجر، فيها هذه معبودات باطلة لا تستحق العبودية والعبادة، إنما الذي يستحقها شكون؟ هو الله. ولذا نقول لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذا اسمه توحيد العبودية، من أجله أرسل الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هكذا يوحدوا ربهم وأن لا يعبدوا معه غيره، فضلا عن كونهم لا يعبدون دونه غيره، استغفر الله، إنما يفردونه بالعبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. هاي السلفية، حتى هاي السلفية بمعناها مشي حاجة دخيلة، حاجة أصيلة، هاي دعوة لما تتبع الحنيفية السمحة، ملة التوحيد، ملة أبينا إبراهيم اللي قال ربي سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه، يمتحن بها يمتحنون الناس بهذا الشهادة بالتوحيد، حبيتوا تختبروا كش جماعة كش فرقة كش كذا، أبدأوهم بالتوحيد، شوفوا أمشوا، لأنه هذا يقتضي هذا وهذا يوصل كهذا. قال عيسى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما ذهب إلى لما أرسله إلى اليمن، قال إنك كما في حديث ابن عباس إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه، ابدأهم بالتوحيد، ليكن أول ما تدعوهم إليه قولوا لا إله ولا لا التوحيد، بعدين فإنهم أطاعوك في ذلك. المهم باختصار قال ما تعبدون من بعد، قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا واحدا ونحن له مسلمون. هذه الكلمة كلمة التوحيد حتى في تسميتها ربنا سماها بأسماء تدل على عظمتها، كلمة الإخلاص ولا لا، العروة الوثقى، إلى غير ذلك من الكلمات من الأسماء، حبيت نقول من الأسماء التي تدل على عظمتها. والشيء العظيم حتى في أسمائه، من خلال أسمائه تعرف، وأسماؤه تدل على عظمته. سبحان الله العظيم. إذن وكلمة التقوى كذلك سماها كلمة التقوى ولا لا، إلى غير ذلك. المهم باختصار فأقول إذن، وشهادة أن محمد رسول الله مقتضى تلك الشهادة، معنى تلك الشهادة، بزاف يقول لك يؤشر أن محمد رسول الله وتلقى ما يلتزمش بمعناها وما يحققش حقيقتها وما يلتزمش بمضمونها وما يوقفش عند مقتضاها. تقول يا دارك غلط، تخدم بدو بغيرك غلط، لعلوا جاه نعلموه كما قال نفس المعاذ بن جبل، يا معاذ أتدري، نعم صح الله يبارك، أتدري ما حق الله على العباد وما حقهم عليه ولا لا؟ تعلمهم تدري. ولذلك أنت تبين. فمقتضى هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة، معنى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا إيمانك به ما شاء الله كل شيء، الله يبارك بأنه رسول الله وأرسله إلى الناس كافة وأنه خاتم الأنبياء كما عقيدة أهل السنة في النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا لا؟ ما شاء الله. وأنك أولا تصديقه، لأنه بزاف يقول لك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد له بهذا الحديث بالصحيح، يعني عرف كل شيء حجة، كل شيء دليل، كل شيء برهان، كل شيء واضح، كل شيء صحيح، كل شيء ثابت، ما عنده شيء يقول لك لعله، يقول لك لعله في خلل ولا في علل ولا في شيء، ما كانش ما عندوش، يقول لك بالصح، هذاك بالصح رحمها الصح، يعني باش يرد يقول لك حيث هذا ما دخلش في عقلي، حتى هذه الكلمة تصحال تقول لا، الحديث ولي يتحكم في العقول، العقول هذه ربي خلقها، والعقول كل عينين، لو كان كل عينين لو نغلق الباب وتكون ظلمة ولو فاتحهم صاحبهم لا يرى شيئا إلا إذا كان جيب له بالمصباح هذاك والقنديل وكذا. يا أخي أقدم لي يا أخوان، إذا تحتاج الشريعة، العقل هذا يحتاج الشريعة، نعمة من نعم الله، ربي يعطاه الإنسان به يميز وكذا، لكن بالضوابط والقواعد الشرعية. لهذا كان عقول الظل أصحابها، وكان عقول يهتدي بها أصحابها ولا لا؟ إذا كان العقل بقاء براءته اللي خلقه ربي عليها، لأنه ربنا اللي فطر الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها، زيد لا تبديل لخلق الله، زيد ذلك الدين. سبحان الله، شايفين وين جايز في السياق؟ إذن هذا العقل إذا كنت مسخته بالقواعد كما عند المعتزلة، جعله هو المصدر، ظلوا ولا ما ظلوش، انحرفوا ولا ما انحرفوش، زاغوا ولا ما زاغوش، جعلوا المصدر غلط، وبعضهم ألغاه، ألغاه إلغاء تاما كالصوفية وغيرهم، قمش ولا تفتش، اعتقد ولا تنتقد، والرافضة كذلك اللي أعطاوا العصمة لأئمتهم وين راحت وكشفين. لا والله، العقل عند أهل السنة عنده مكانته. لهذا ابن تيمية إمام أئمة السلفيين في زمانه، ولا حتى في هذا الزمن إمام ما شاء الله رحمة الله عليه، باش يبين باللي يقولك سلفين هذو جامدين، ما يستعملوش العقل، والله يستعملوا أحسن من استعمله وأهدى من استعمله وأمثل استعمال عندهم وأصح استعمال عندهم وأتم استعمال عندهم، بحيث وظفوه كوسيلة ما جعلوش كغاية، ومش كشمس كمصدر، مش مصدر التلقي ولا مصدر الاستدلال، إنما من الشواهد صح. لهذا بعض العلماء يقول لك تدل على هذا الأدلة النقلية والعقلية، يبدأون بالنقلية، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلف صح، باش يفسر مثل ما أجمع عليه إجماع، ويزيد يجي حتى يلحقوا يقول حتى الأدلة العقلية تثبت هذا، يعني ربي افطر الإنسان على أنه نفسه يستحسن ما استحسنه الشرع ويستقبح ما استقبحه الشرع. إذا كان رأيتموه على عكس ذلك أعلموا بالخلل في العقل. ولهذا ابن تيمية لما كتب كتابه العظيم درء تعارض النقل زيد والعقل وموافقة صحيح المقول لصريح المعقول، معنى ما تعارض، لا تعارض، إذا كان فيه تعارض الخلل في أحدهما أو في كليهما، ساعات يكون النص غير صحيح، النص غير صحيح، جيبك حديث أنت من أكل سبع بطيخات دخل الجنة، لما تتبح قبل لا يصح الحديث يا خير جماعة، ما يصحش، أو نقول هذه النقول غير صحيحة ليس ثابت، ويظنوها بلي من الشرع، من الشرع أنت تقول لا ما استبته هذا حيث موضوع صح على بيها أنا ما تخليش في عقلي قلت عقلك راه مليح قريب بمرض بهذا الحيث غير ثابت والعكس كذلك تلقاه في الحيث الصحيح ولكن التفكير غير صحيح. أذكر مرة واحد قال لي هذا ما يدخلش في عقلي قلت له يا جماعة يا أخي الخلل في حاجة من الزوج إما هذا وإما هذا هذا لو قال الله ومن أصدق من الله وربي كلام تاعو قال قولي كما قال ربي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا لا ولو وقال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه يعني اختلاف كثير لا غير ذلك سبحان الله. قلت له هذا كلام الله وهذا عقلك وين الخلل قال لي عقلي قلت له عم بخفت له كان قلت له خفت له كان تقول حاجة أخرى نوجد لك لعلك تعقل وتستفيق وتستيقظ. المهم باختصار يا إخواني بارك الله فيكم فالمؤمن إذن لما يكون مؤمنا بهذا لما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو في عقيدة أهل السنة عقيدة المؤمنين يصدقونه فيما أخبر فيما مضى أخبرهم بأخبار وقعت قبل ميلاده بقرون وكأنما رآها وكأنه رآها رأي العين وكأنه عايش تلك الأحوال التي ذكرها في تلك الأقوال. الناس يصدقونه ولذا ترون قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الله يبارك فيكم أولا فيما أخبر وزيد حتى الذي يليه بعد موته قال ستفترق أمتي أي بعد موتي ستفترق. وفي حديث العرباض بن سارية ومن يعش منكم فسيرى اختلافا إلى غير ذلك أخبر بأشراط الساعة اللي رانا نشوفها اليوم ونشوفوا أخبار بها النبي ولم تقع في زمان مثلا هكذا أخبر بالعلامات الكبرى اللي جاء ذكرها في القرآن وكذا لأنت الآن تعرف تصدقه لأنه هذا من تمام إيمانك به صلى الله عليه وسلم ومن تمام إيمانك حقا بالله رب العالمين كذلك هكذا ولا لا. إذن أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك وأنت صدقت وتعلم بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من تلقاء نفسه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه حاشا. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى شايفين الهوى وما ينطق عن الهوى الناس ينطقون عن الهوى إلا اللي عصموا ربي فذيك المسائل ولا عصموا ربي سبحانه وتعالى كل شيء اللي تطغى فيه الهوى الأهواء ويطغى فيه الهوى. وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن نقول أنك أن تصدقه فيما أخبرك به تصدقه بما أخبرك به وأن تطيعه كذلك فيما أمرك به. الطاعة ما هي الطاعة يا إخواني؟ الطاعة هي موافقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصورة شرعية ودينية وهي موافقة واتباع الأمر الديني الشرعي بمعنى موافقة المطلوب منك على الوجه المراد كذلك أنت تطيعه وعكس ذلك المعصية وهي مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم هكذا. ولهذا ربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما شاء الله. ولهذا حذر من مخالفته قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو أن هذا امتثالا فيما أمرك وفيما نهاك عنه وكذلك ألا تعبد الله إيش إلا بشريعته يعني موافقة لتلك الشريعة التي كان عليها كما سيأتي بيانه في قوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين ذكر بعض العلماء لأن هذا الحديث تتبعه أحد العلماء وهو الشيخ الألباني في رسالة لطيفة سماها خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه وذكر روايات من رواها اللي رواها ممكن جابر بن عبد الله تذكرون في صحيح مسلم وتذكرون كذلك عبد الله بن مسعود هكذا وتذكرون كذلك أبا موسى الأشعري وتذكرون كذلك سهل بن سعد وتذكرون يعني هكذا ومن التابعين رواية عن طريق
واسمه ابن شهاب الزهري. المهم حب نقول يأتي بعض ببعض الألفاظ، حتى ذكر الآيات تلك الآيات الثلاث اللي فيها ذكر تذكير الناس بتقوى الله، باش يعرفوا قيمة أهمية تقوى الله، وأهمية تقوى الله تعرفونا في كل شيء. وتقوى الله اللي ذكرنا الآيات قريناهم، ذكرناهم الآيات الثلاث. المهم فحتى يستحضر الناس عظمة تقوى الله، وأن تقوى الله يا إخواني هي أساس كل بر وأصل كل طاعة، ويلي تضبط بها تصرفاتنا وتشترط في قروب عباداتنا وطاعاتنا. هذا ليس فقط خاصا بنا أو قاصرا علينا، إنما هو عند الأولين والآخرين. الأولون كذلك يشترط في أعمالهم وعباداتهم وقرباتهم التقوى، ولا يقبل الله عملا يكون خاويا أو خاليا من التقوى. لا، الدليل الدليل واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا تذكير، انت اللي جهلت ونسيت، وإنما هذا شرط. ما يقبل الله عمل عامل وطاعة امرئ وقربة أحد إلا إذا كانت موسومة بالتقوى وصاحبها متحليا ومتحريا التقوى، متحليا بالتقوى. هذا الذي ينبغي نسي هكذا. إذن قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولا لا يا إخوان؟ وما من نبي أرسل إلا وتراه يذكر قومه ويحثهم ويحضهم بل يأمرهم بتقوى الله. هكذا اتقوا الله واطيعون، اتقوا يا أخي اتقوا ربكم، ولا إلى غير ذلك، صح ولا يا إخوان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه باستصحاب التقوى في كل وقت وفي كل أمر وفي كل شأن، واستحضار التقوى في كل عمل، واستظهار التقوى في كل قربة وطاعة. قال كما في حديث العرباض لما استوصاه واستنصحه واستزاده أصحابه قالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال وصيكم بتقوى الله، بدأ بها وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخره، ولا لا يا إخواني؟ وفي حديث معاذ في تلك الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة قال اتق الله حيثما كنت. رد بالك تهمل التقوى، رأي مهمة، ولهذا رأيتم تقوى الله. قال اتق الله حيثما كنت، بمعنى في السر والعلن، في المنشط والمكره، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء، اتق الله فيك عند الشدائد، حتى عند الأهوال والفتن والإحن والمحن تتقي ربك، كما قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. لو الناس تحلت بالتقوى فتنة هذه ما كانت شد ساعة، لكن للأسف الشديد لو تحروا التقوى وتحلوا بالتقوى ما في كذب، ما في افتراء، ما في معصية ربي، لنشي التقوى. لما قال إذا وقعت الفتنة بالناس تغترقت، ما هي فتنة، كأنه هذا هو الحق. يا ناس هذا من الفتنة وعين الفتنة، أنك تشوف فتنة بل مش فتنة، وهي تغير من معاني الفتنة، تغير أحوال الناس كيف كانوا وكيف أصبحوا وكيف صاروا وهكذا. المهم لما قالوا هذه الكلمة إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، قالوا له أجمل لنا التقوى، احنا اليوم جيل تعذرك لو كنت تقول اتق الله يقول لك راك تطعن فيه، يعني كنت تقول اتق الله يغضب عليه ولا لا؟ واحد قلت له شوف، يعني نعود نرجع لكم الأصل، أردت أن أختبره يعني باش نشوف مفاهيم عامة الناس الأمور إلى فهموها فهما صحيحا سديدا، فهما سليما، فهما شرعيا. ماشي يصلي خلاص توضى راح يصلي، هذه في العمل يعني. قلت له فلان الله يهديك. قال الشيخ لو كان ما جيش نحترم خلاص تمت قد قرمت بدليل قال لو كان ما جيش نحترم كنقول الكلام يعني هو اصلا احترم معنا معنا خلاص راه راح الاحترام راح حب يقولها الحق الحافه والحل الحب الاحترام والا يا شيخ نقول لك كلمه. قال لي يا شيخ لو كان ما جيش نحترم كذا انسان يعني ان كان امي حبيت نوريهم برك ناس كيفاش يفهموا هذه الاشياء هو مع الهدايه تحمد ربي يا اخي قول الله يهديك الحمد لله يبارك زيد تقول واياك هكذا ولا لا والاصل ان يكون يقول الله يهديني ويهديك هذا هو الانسان يقول اما شي مشكل. قال لي شوف وين وصل علاش قلت لكم يوصل حتى تعود المنكر تشوفوا منكر وتعمد عليه والباطل تشوفوا باطل وتقبلوا والضلال تشوفوا ضلال وتقدم عليه للاسف الشديد. قال لي يا شيخ والله لو كان مش نحترمك لو كان قلت سامحني بالحق البرك انا بالعنيق انت الان راح تصلي يا اخي. قال لي واش واش يعني توضيت الشيخ هكا انا بدنا نصلي خلاص قال خلاص تقلق. قلت له صح واش الان كي تقرا اول سوره تقراها ما هي مش امتحان. قلت له والله لا امتحان ولا اختبار تذكير الفاتحه واش تقول في الفاتحه لما تقول اهدينا الصراط المستقيم شوف وين وصل يعني علاش قلت لكم ماشي مليح حتى تتكلم وانت في حاله جهل وعصبيه العلم وين روحك. لهذا في الاهوال والشدائد ولما تكون ظروف عصبيه مش مليحه علاش تتحرى بالتقوى هاد التقوى اللي تهدأ من روعك وعصبيتك وحماسك وثوره غضبك وكلش كما سياتي لان على بالي بلي السيد خلاص ما راهو يشوف والو ما راهو يشوف والو مسكين. قلت له واش تقول اهدينا الصراط اهدينا اهدينا الصراط المستقيم طيب وين نوصل سمح بستو زال روح صلي خلاص وإلا نوصل أنا المتسبب والمتسبب في الشيء كالمباشر له ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قام بعد يقول لي مسكين إذا كان حظ ربي يقول هكذا معناها ربي راه غلطان استغفر الله جاهل لكن جاهل هذا أنا أشهد بأنه جاهل نعرفه يعني ماشي غير لا يعرف كوعه من بوعه لا بالعكس أمور أخرى. ولذلك يا إخواني طلبة العلم يسألون هذه الأشياء كالتقوى الآن لو كان إحنا إخوة عاقلين وفاهمين وصحاب ويتحابوا لو يقولوا اتق الله يزعف عليه صح ومش صح وصرات صرات يا إخوة ضربوا 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 واش حسبتني وين واش حركة الجوامع يا خالد يقولوا غلط غلط هذه مفاهيم خاطئة مفاهيم فاسدة مفاهيم باطلة لعل الناس حابين غير باش يصرفوا الناس عن تقوى الله ومشي محال داروها أعداء الله بهذه العقليات وهذه المصطلحات كما دارت الشيعة لقات واحد كلمات لاحتفال المجتمع ويدولوها اليوم الثاني يقولها وغدوة الفكر يتمعن فيها وغير غدوة القلب يعيدين ويعتقدها روح انت بنحيها له. نعم تفضل. ولهذا إذا كما قلت قالوا له فأجمل لنا التقوى. قال التقوى أن تعبد الله أن تطيع أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله ما شاء الله. ولهذا إذن قلنا هذه الكلمة إذن تدل على ذلك ولذلك وأن تعبد الله بشريعته زيد قلنا آيات التقوى وبعدين وإن أحسن الحديث كلام الله يخذلك وهذا بحق يحتاج إلى كلام ويكفيكم في ذلك حقا عظمة القرآن الكريم وخصائص القرآن الكريم وفضائل القرآن الكريم وما في القرآن الكريم هو صح ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا كلام الله يؤثر في الناس الجماد والعباد والحيوان وكل شيء صح ومش صح يا إخوان. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض زيد أو كلم به الموتى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وكذلك قول الجن إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي ولا لا يهدي إلى الرشد فآمنا به كذا ولا وكذلك وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم يعني فضائله كثيرة. ويكفيكم حديث عمر بن الخطاب إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ويكفيكم وكذلك حديث عثمان بن عفان خيركم أي قوله صلى الله عليه وسلم أعني بالحديث يعني راوي الراوي الصحابي هو الراوي ليس موقوفا إنما أعني المرفوع يعني. وكذلك حديث عثمان قوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم حيث بأمامة
قال القرآن فإنه يأتي يوم القيامة الشفيع لأصحابه إلى غير ذلك. حديث أبي هريرة مجتمع قوم في بيت من بيوت إلى غير ذلك. فما ذكر شيء مقرونا في الذكر والسياق والموضوع بالقرآن إلا وكان لذلك شرف وفضل وعظمة يعظم بمجرد اقتران ذكره وورود اسمه بالقرآن الكريم. انظروا إلى شهر رمضان، شهر رمضان زيد الذي أنزل فيه القرآن إلى غير ذلك، حتى المكان يزيده شرفا وفضلا. ولهذا ربنا، ولهذا خصائص القرآن الكريم، انظره والمتعبد بتلاوته. يا أخي لما نعرف القرآن كان ماذا نقول في تعريف، تعريف الأصولي، تعريف العلماء؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم محمد. وبعدين تحترزوا من زعم الكلام الله منزل على غيره، مثلا ما أنزل على موسى وش نسميه؟ التوراة. وما أنزل على عيسى وش نسميه؟ الإنجيل. وما أنزل على إبراهيم؟ وما أنزل على داود؟ زبور. هل هو اسم ما أنزل عليه ولا لا؟ هذا شيء، لأن الزبور هو اسم كتاب وهكذا. المهم وربنا قال وآتينا داود زبورا. الله يبارك فيكم. وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المعجز، هكذا ولا لا؟ صح، مش باللفظ العربي. فمعناه هذا الترجمات والتراجم باللغات الأجنبية الذين يكتبون عليه لوكورون غير صحيح. خش تلقاو بعض في بعض الأحيان يترجموا ترجمة المعاني يسموها لوكورون بمعنى القرآن، ولا يزيدوا حتى بلكي تكتبوا بالعربية. لا، ليست قرآنا، إنما هي تلك ترجمة لمعاني القرآن. القرآن يكون باللفظ العربي، هذه من خصائصه، هكذا بواسطة جبريل عليه السلام. يا أخي أجزك زيد، المنقول إلينا باش بالتواتر، والمتعبد زيد بتلاوته، المبدوء الموجود في دفتر المصحف المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بايش مثلا. المهم وإن أحسن الحديث كلام الله زيد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه إن شاء الله طبعا مشان وقت نرجئها إلى وقت لاحق، لكن باش نختم لكم كلش نذكرها باش يعرف الناس أن الطريقة التي لأن لما نقول هدي، الهدي من معانيه لغة السيرة والطريقة، نقول هدي الشخص كذا، هذا هو مثلا. فنقول هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من سنة هكذا وطريقة بمعناها الشرعي، لأن السنة حتى في معناها الشرعي في معناها اللغوي هي الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، أو السيرة سيئة كانت أو حسنة، لكن بمعناها الشرعي هي ما أثر وما أضيف وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. يا خجل، وكان يشير هنا إلى السنة. خير الأمور أنكم ما تسيروا على هدي نبيكم، أي طريقتي وملتي ووسيرتي ونبيكم صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعبد رباه، كيف كانت عبادته، كيف كانت سيرته، كيف كانت أحواله، كيف كانت أقواله، كيف كانت. طبعا أنت هنا في الأفعال تشوف الأفعال التي لها صلة بالأحكام الشرعية ولها دلالة على المسألة الشرعية. ندخل في الأمور التعبدية، الأمور الجبلية وحدها أي عكس العادية، والأمور الخاصة وحدها، لأنه في أعمال وفي عبادات النبي صلى الله عليه وسلم كانت خاصة به ليس لك أن تشاركه فيها. يا خيزك، ما يسمى هذه بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم كالوصال ونحو ذلك، لكن هذه كلها تثبت بالأدلة. أنا الآن أختصركم فقط، لكن الإنسان كيف يعبد ربه؟ يعبده كما قلنا مقبل على شريعته، على هديه وسنته وطريقته. وهذا وخير الهدي هدي محمد الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، في الزواج، في المعاملات، في التصرفات، في القربات والأذكار والطاعات والأعمال عقيدة. ولهذا سامحوني باختصار مش منطوش لأنه على بالي قريب العشاء المغرب عفوا. لهذا النبي العلماء ما يستغناوش عن هديه صلى الله عليه وسلم أبدا. شوفوا في العلم ما تستغناش عن السنة تاعه صلى الله عليه وسلم، ولهذا تلقوا الأصوليون يتناولوا السنة، الفقهاء يتناولوا السنة، المحدثون من باب أولى، علماء العقيدة حريصون على ذلك حتى يبينوا عقيدة أهل السنة، لهذا يسميوا كتبهم كتب السنة، البربهاري اسمه شرح السنة، الإمام أحمد أصول السنة، وغيره ابن أبي زمانين كذلك أصول السنة، وهكذا دواليك. حتى الوعاظ، الوعاظ والمرشدون كذلك يهتمون بالسنة، ما يوعظوش الناس بأحاديث غير ثابتة، أو ينهوهم بنواهي غير ثابتة ولا أدلة عليها ولا حجج كذلك لها أبدا. يثبتوا بالسنة، يقول عبث على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يزجر به، ينهر به، يرهب به، وهذا يرغب في الأوامر والنواهي، حتى وعظهم يكون طريقة شرعية مش طريقة غير شرعية، وهي يقول لك المهم برك نخوف الناس، يجي بحيث موضوعة، تقول يا شيخ موضوع كلش عليه لهم بالمعنى، لا يا أخي، راو هذا راح يوقعك ماذا في وحدة الذنب، معصية عظيمة تدخل بسببها النار. يقول كلش الدليل، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا، من قال علي ما لم أقل، من حدث بحديث، يا أخي يقدر الله، هاي مش غير من كذب علي متعمدا، بل حتى يستهزأ وما يهتمش يدخل في العمل، من قال علي ما لم أقل زيد فليتبوا مقعده من النار. معناها الوعاظ إلههم كذلك يوعظون بما يعظون به الناس، وهكذا يا إخواني. وبعدين وخير الهدي هدي محمد، صح، السنة سبيل النجاة، السنة سبيل الفلاح، السنة سبيل الصلاة إلى غير ذلك. هذا إن شاء الله سنخص هذين الشطرين وهذين الشقين، خير الهدي وشر الأمور، بمحاضرة خاصة بهذا إن شاء الله لاحقا وعاجلا بإذن الله تعالى. هكذا حتى يعرف الناس السنة، وصح ربي ذكر آيات تدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر آيات تدل على ذلك، بل أحاديث تؤكد وتؤيد وتعبد كذلك وتقرر ذلك. هكذا ولا لا إخواني؟ بارك الله فيكم. وفي نفس الوقت لما نحب نحكم على الشيء بتأكيد وجوبه وتأييد كذلك فرض ووجوب إقامته على وجهه والحرص على تحقيقه والسعي في سبيل نيله وتحصيل كل شيء بأنه واجب، لما ينهاك عن ضده ويحذرك من ناقض من نواقضه ويزجرك عن وقوع فيما يصرفك عنه كالبدع. شوف من قال وخير الهدي هدي محمد، هذا قال خير، الخير وش يقابله على وجهه؟ الضد. وشنو الشر؟ صح والمصطلح، مثل ما تقابل السنة إيش؟ البدعة، وهي كذلك. قال وشر الأمور محدثاتها، ما هو المحدث؟ حتى في كلمة محدث أي أحدثه، من أحدثه من المحدثين من غير أن يكون معروفا له سلف، ما يكونش معروف، يعني لم يعلم، من غير اقتداء ولا احتذاء ومن غير سابق، كما يقول العلماء في تعريف البدعة لغة، يقول هي إحداث شيء على غير مثال سابق، أي غير مثال سابق له، أو إحداث صنعة من غير احتذاء ولا اقتداء، لم يسبقك إلى ذلك غيرك، أنت أول من فعل، ما علم الناس وما عرف الناس وما رأى الناس مثل ذلك أبدا، أنت أول من فعل. يقال مبدع ومبتدع ومحدث أحد، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولهذا في مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول رسول يبعث ويرسل، ولهذا قال لرب قل ما كنت بدعا من الرسل، سبقتني رسل إلى أقوامها وأممها، ولم تكن هنالك السماوات وأرض كذا وكذا، الله سبحانه حتى خلقها الله، يا أخي هكذا، الله هو الذي خلق السماوات والأرض، هكذا، فخالقه هو الله، لم يسبق إلى ذلك سبحانه وتعالى أبدا، بديع السماوات والأرض مثلا. لكن في الاصطلاح هذا هو اللي يهم، في الاصطلاح، لأن البدعة في اللغة جيزة، بل الأصل في الدنيا ابتداع، ماذا بك تبتكر وتخترع وتبدع وتبتدع، يا غير ذلك، الأصل في الدنيا الابتداع هكذا والإبداع، أما الأصل في الدين عدم الابتداع، تحريم الابتداع. ولهذا يقول العلماء الأصل في العادات شنو؟ الإباحة. والأصل في العبادات المنع، الله يبارك فيكم. صح. ولأن في الاصطلاح هي الطريقة المحدثة أي المخترعة في الدين المضاهية للشرعية، مضاهية للشرعية، ويراد بها أي بالسلوك عليها، ويراد بها المبالغة بمعنى المبالغة في التعبد لله، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها دليل شرعي أصلا أو وصفا. يعني كما في تعريف الشاطبي الغرناطي في كتاب الاعتصام، وهو أجمل الاعتصام التعريفات، إنه في تعريف هذا أجمل وأشمل التعريفات، هكذا ولا لا؟ الدلائل الأدلة على ذلك يكفيكم ثلاثة أحاديث لإجماع فيها خصائص العبادة وحقيقة البدعة، يعني البدعة، والبدعة يعني بأنه متى تكون هذه بدعة في الدين، وكل ما كان على هذا الشكل وهذا الصفة وعلى هذا الهيئة بهذا الحقيقة بهذا التعريف فهو مذموم، وإن رأوا الناس محمودا وهو شر، وإن حسبه الناس خير وهو ضلالة، وإن ظنه الناس هدى. الله يبارك فيكم. الحديث الأول حديث خطبة الحاجة، وخير هذا اللي ذكرناه، والشر الأمور محدثاتها، البدعة الشر ليست خيرا باش تعرفوا. وحديث العرباض اللي ذكرنا منه مقبل أوصيكم بتقوى الله، اللي قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم. هذا وش إياكم؟ صيغة وش تفيد؟ هذه صيغة التحذير المتضمن للنكير، تحذير يحذرك، وإياكم ومحدثات الأمور. قلنا البدعة في اللغة هي محدثات الأمور، خلاص محدثة الأمور. هنا في العبادة ما يجوز، فإن كل محدثة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث الثاني. الثالث والأخير وهو حديث عائشة اللي في الصحيحين رضي الله تعالى عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يا إخواني هذه خطبة تظن بعض الخطباء يجيبوها وتلقاها معنى بلوج بمعاني، هذا بصورة مختصرة وموجزة جدا. هذا الخطبة كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها أصحابه، وكان الناس كأنه خطبة في خطبة، كأنه يعطيك مقدمة باش يجيبك يعني يلفت نظرك، وبعدين يعطيك وش ما شاء الله شيرين درج تحت عموم هذا الشيء. كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم سورة من القرآن، وكان ابن مسعود يعني شديد الإتيان بها، حتى كان يجي حتى في النكاح تسمى بخطبة النكاح، ولا لا يا إخواني؟ هذه الخطبة نختم بتأثيرها في عقول حتى الكفار، كما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، عن ابن عباس أن رجل من شنوءه وهو ضماد الأزدي معروف بالرقية، أنتم تعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير له ألقاب الكفار، ألقاب مش مليحة منفرة، وباش يعيروه بها باش ينفروا الناس ويشبهوا صورته عند الناس باش الناس ما يقتربوش منه وما يسمعوش كلامه المؤثر في القلوب، مش غير في الأذان، يأثر في الأذان والجنان كما يقول القلوب. هذا الرجل سمع بأنه واحد الشخص رم يقول عنه كذا وكذا وكذا، قال لعل الله يعني يجعل سببا في شفائه، راح تما باش يلقيه، لكن ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيها خلل. المهم الرجل، لأنه أنت لما تمشي عند الطبيب خاصة في مسألة عقلية يقولوا المجنون، لأنه كان رموه بأنه الرجل هذا يتكلم ويهثي ويتكلم كلام ما عندوش معنى وما عندوش كذا، إياكم ويغركم، إياكم ويسحركم، إياكم ويأثر فيكم. المهم باختصار يشوف شافوا ما شاء الله في مشيته الهدوء والوقار، وفي هيئته السكينة، وفي صفته العامة الطمأنينة، ما يبانش عليه خلل ولا اضطراب ولا شيء، لعله يقول لك من خلال كلامه أكتشف، لأن بعض الطبيب يقول لك صح، يقول يتكلم يقول لك صح ومليح نظيف، لعله أخذها هنا مثلا، غير يقول لك كي نمشي عند هذا البسيكولوج ولا ما رش يقوله. المهم قالوا تكلم قل شيئا باش يفهم، هل هو كلام تاع شعارها كلام تاع كذا كلام تاع مجانين، الكلام تاع المجانين واش يكون يتكلم
يدخل لك حاجة في حاجة يا خالك يهدر لك على الطماطيش وما يدر لك على الخبز ما يخلطها لك لأنه مسكين يهدي هذيان هكذا بركي غير يهدي. يريد أن يسمع منه الشيء. لا شك أنك أنت لما تنظر الواحد من فوق على وجه الاستعلاء من فوق ما تتبعش كلامه كما يتتبعه المتلقي والملقن والمتعلم. هذاك المعالج والطبيب والمعلم يا أخي ما راح تتبع حرفيا ولفظنا وش يقول. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ شوف حتى خطابه معه استفتحوا بخطبة الحاجة كأنه الأول حوارنا نبدأه بخطبة الحاجة. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه لأول مرة الرجل يسمع كلمة الله في أول وهلة ولأول أمر الرجل كل ما قلتكم لعله لم يعيره اهتماما ولم يلتفت إلى ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هذا الكلام الرجل تأثر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وترجاه أيضا طلب منه أن يعيد كلماته مرة أخرى. هنا راح يتلقاها كلمة كلمة حرف حرف. يا إخوان لما اسمعها الآن جعل النبي صلى الله عليه وسلم معلم وهو المتعلم وهو الطبيب وهو المريض. الجهل عي مع الشيء وإنما الشفاء العي هاو سأل هاو سيعطيه الدواء إن شاء الله الشافي والكافي بإذن الله. لما زاد أسمعه تلك الكلمات مرة أخرى الرجل أسلم. يا أخي أجلك عالم بأن هذا كلام ليس كلام الشعراء. عرف كلام الشعراء وسمع كلام الشعراء وجاءت أنباء الشعراء ومعلقات الشعراء وأشعارهم وكذا ليس مثله. وكذلك ما هو كلام الكهنة رأى الرجل عنده تجربة في الرقية والسحر وهذه وهذه يعرف كلام الكهنة الطلاسم وهذه الرموز وهذه 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 ليس كذلك. ولا كلام المجانين لو كان مجنونا ما تلفظ بجملة من هذه الجمل أو بكلمة وكلمة من هذه الكلمات. فعلم بأنه حقا رسول الله شوف كان سبب إسلامه. يعني خطبة الحاجة لو يستعملها الناس حتى في الدعوة يعني تنفع إن شاء الله وتشفع بإذن الله وتكون سبب اهتداء من ضل وإسلام من كفر بإذن الله. وإن شاء الله إلى لقاء آخر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المرة الجاية نجو شوية بكري باش ما نحرمكوش من نص ساعة هذه كل شحال هذا. وجزاكم الله خيرا وإن شاء الله بتحكمونا في الطريق لأنه ماشيين مباشرة هكذا. جزاكم الله خيرا وإن شاء الله تكون أسئلة على بالي هكذا. يا أخي يكفيكم الموضوع هذا ولا ما يكفيكمش؟ الله يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.